السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ومواقف من حياة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ما أجمل أن نعيش مع الصحابة وأن نتعلم من مواقفهم ومن حياتهم ما نعيش به في حياتنا، فنسعد كما سعدوا وننعم كما نعموا ونعيش في عزة كما عاشوا. أيها الإخوة، واليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع سيدنا سهيل ابن عمرو القرشي رضي الله عنه وأرضاه. هو صحابي وابناه صحابيان من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنتعرف عليه ولنعرف كيف بدأ وكيف انتهت حياته، وما بين البداية والنهاية دروس كثيرة. سهيل ابن عمرو القرشي كان من سادة قريش، وكان خطيبا مفوها، وكان من أشد أعداء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وفي بداية حياته. عاش معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان من يغير ولا يتغير، وسبحان من يهدي العباد إلى دين الله عز وجل. عاش معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دعا عليه ودعا على جماعة من قريش من شدة إيذائهم له صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أحيانا على أحد؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو على المشركين، بل كان يدعو لهم بالهداية. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان يقول أدعو أو أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى ولا يشرك به شيئا. كان يدعو للناس بالهداية، لكنه صلى الله عليه وسلم دعا على بعض أناس من شدة إيذائهم للمسلمين ومن شدة وقوفهم في وجه الدعوة. وفي يوم من الأيام دعا على سهيل بن عمرو وجماعة من المشركين، فنزل عليه قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهداهم الله عز وجل بعد ذلك وتاب عليهم. أيها الإخوة، هكذا كان شأن الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. كان إذا فعل خلاف الأولى رده رب العالمين سبحانه وتعالى، أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كان سهيل ابن عمرو من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته، لكن الله عز وجل هدى ولديه. كان له ولد اسمه أبو عبد الله، وكان له ولد اسمه عبد الله، والتاني اسمه أو لقبه كنيته يعني أبو جندل، والاثنين أسلموا قبل سهيل ابن عمرو في مكة. عبد الله ابن سهيل ابن عمرو أسلم وعارض أباه وعارض المشركين في مكة، وإذا به يعلن هذا الدين ويكتشف أنه مسلم، ويأخذه أبوه ويحبسه ويربطه حتى يرده عن دينه، وأوهمه عبد الله أنه رجع وأنه استجاب له. حتى كان يوم غزوة بدر، وفي غزوة بدر خرج سهيل بن عمرو مع جماعة من المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه ابن عبد الله، وعبد الله أوهمهم أنه معهم وأنه مشرك مثلهم. حتى وصلوا إلى موقع الغزوة ومكان بدر، فإذا بعبد الله يتركهم ويتحول إلى صفوف المسلمين ويقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد أبيه وضد المشركين. وهذا يعني غاظ سهيل بن عمرو جدا، لأنه إلى هذا التوقيت كان شديد العداوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة بدر وقع سهيل بن عمرو أسيرا في يد المسلمين، أسر من ضمن ما أسر في غزوة بدر، قتل المسلمون من المشركين المعتدين 70 وأسروا 70، فكان سهيل بن عمرو من الأسرى 70. وجاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو حتى لا يقف عليك خطيبا في موقف بعد ذلك، يعني حتى لا يهجوك. هو خطيب مفوه ويقف فيقنع الناس بالباطل ويهجوك ويشتمك يا رسول الله، فإذلي إذا كنا لن نقتله ولن نقتل الأسرى، فخلينا نكسر هذه الثنايا أو الثنية اللي هي مقدم الأسنان، وبعدين هو هيجي يتكلم بعد كده فلا يستطيع الكلام ولا يكون فصيحا، فيكف عنك يا رسول الله بعد ذلك ولا يهجوك. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: والله لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمثل به فيمثل الله تعالى بي وإن كنت نبيا. قال العلماء: وفي هذا دليل على حسن معاملة الأسرى، الله عز وجل أوصانا بالأسرى خيرا. ولذلك العلماء يقولون: الله عز وجل أمرنا عند الجهاد بالغلظة والشدة. واحد جاي يقتلك وجاء بجيشه ليحتل أرضك، أو جاء بجيشه ليقف في وجه الدعوة الإسلامية ويمنعك من تبليغ دين الله عز وجل إلى الخلق، هذا معتدي، وهذا المعتدي ينبغي أن يجد قوة أمامه. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اغلظ عليهم جهاد وغلظة وشدة، وليجدوا فيكم قوة أو يجدوا فيكم شدة. هكذا ينبغي أن يكون المسلم قويا عند الجهاد وقويا عند القتال، لا يكن عدوه أصبر منه، ولكن ينبغي أن يكون هو أشد قوة وأشد صبرا. اصبروا وصابروا ورابطوا، هكذا أمرنا الله عز وجل. فإذا بهذا المقاتل المعتدي لو ألقى سلاحه واستسلم فأخذناه أسيرا، تحولت المعاملة من الغلظة والشدة إلى الرفق والإطعام. الله عز وجل يقول في شأن الأبرار الذين يدخلون الجنة ويطعمون الطعام على حبه: مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. يبقى كأن هناك فارق بين المعاملتين: معاملة المعتدي لابد أن يجد قوة وأن يجد غلظة وأن يجد شدة ليرتدع عن الاعتداء، وهناك محل آخر ومجال آخر، إذا صار أسيرا لا حول له ولا قوة، فينبغي أن نحسن معاملته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن أثال لما أخذوه أسيرا وأطلقه صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، فما كان منه إلا أن أسلم لله عز وجل. هذا فعله ثمامة ابن أثال. سهيل بن عمرو دفع الفدية ورجع إلى مكة مرة أخرى مع الناس الذين دفعوا الفدية. حضرتكم كلكم عارفين أنه لما تحير النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى ماذا نفعل بهم؟ إذا به يستشير أصحابه: ماذا سنفعل في هؤلاء الأسارى أو الأسرى؟ سيدنا عمر كان من طبعه الشدة والقوة في الحق، فقال: يا رسول الله، آذوك وعذبوا أصحابك وكذبوا، اقتلهم يا رسول الله. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء مهما كان بيننا وبينهم فهم أهلنا وهم كذا، فنقبل منهم الفدية. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ودفع سهيل ابن عمرو ومن معه الفدية. وفي بعض الروايات أنه اشترط عليهم أن يعلموا المسلمين القراءة والكتابة، ويعني من لم يجد فداء يفعل ذلك. الشاهد أن سهيل بن عمرو رجع مرة أخرى إلى مكة وإلى بلده، وظل أيضا على عدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عدائه للمسلمين، حتى كان العام الذي حدث فيه صلح الحديبية. وفي العام الذي حدث فيه صلح الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام كان رايح يعتمر، خرج من المدينة قاصدا مكة في العام السادس للهجرة، ومتوجها إلى مكة ليعمل العمرة وليعتمر هو وأصحابه. وخرجوا بالفعل هكذا حتى وصلوا إلى مكة، فمنعهم أهل مكة من دخول البيت الحرام ومن أداء العمرة، وأوشكت الحرب أن تقوم بين الطرفين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤثر السلام ويؤثر السلام ويدعو إليه ولا يتمنى سفك الدماء ولا الحرب، يقول لو دعوني إلى خطة يعظمون فيها البيت لا أجبت ولا قبلت صلى الله عليه وسلم. والبس يعني أي صلح يكون فيه تعظيم للبيت الحرام وللكعبة ويدعوني أو يدعونني إليه أنا سأستجيب. وإذا بالوفود تأتي وتذهب بين المشركين في مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي نزل فيه وعسكر فيه انتظارا للمفاوضات عما ستسفر هذه المفاوضات. تعدت الوفود، يعني كذا واحد من المشركين يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويتفاوض معه ثم يرجع إلى أهل مكة. كان منهم عروة بن مسعود الذي لما جاء فوجد الصحابة يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعظيم، فرجع إلى أهل مكة يقول لهم يعني لا تقفوا أمام هذا الرجل، فإني وجدت معه أصحابه، إني وفدت على الملوك وعلى كسرى وقيصر، فما وجدت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. إنهم إذا أمرهم ابتدروا إلى أمره، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، يعني الماء اللي بتوضى بيها الصحابة عايزين كل واحد عايز ياخد منها ولو جزء يتبرك به. فهؤلاء جميعا معناها أنهم عندهم قوة وعندهم حماس وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام، فلا تقفوا أمامهم. المهم أنه في وسط المفاوضات نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قادم من بعيد، فقال للصحابة من هذا؟ قالوا هذا سهيل بن عمرو. فقال لهم صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم أمركم. سهيل بن عمرو؟ قالوا نعم. قال قد سهل لكم أمركم، يعني العلماء يقولون وفي هذا درس في التفاؤل. مجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لمح الاسم سهيل جاي من السهولة، ومدام السهولة يبقى ربنا هيسهل لنا الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتفاءل لأدنى سبب، يريد أن يتفاءل، يريد أن يستبشر بالخير، فكان يتفاءل صلى الله عليه وسلم بأسماء الأشخاص ويتفاءل بأسماء الأماكن. فلما رأى سهيل ابن عمرو قادما وقالوا هذا سهيل، قال قد سهل لكم أمركم. فجاء سهيل ابن عمرو وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إلى الصلح، وقال تعالى نكتب بيننا وبينكم كتابا، وبدأ بالفعل يكتب. والكاتب هنا هو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فسهيل بن عمرو رجل مشرك لا يعرف ما هذا، فقال لا، أما الرحمن الرحيم أنا لا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل ابن عمرو أو أهل مكة. فقال له: توقف، لو أني أعلم أنك رسول الله ما قتلتك، هذا اكتب اسمك واسم أبيك محمد ابن عبد الله، هكذا نتفاوض. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا علي: أمحوها يا علي، يعني أمحو رسول الله، خلي بس محمد ونكتب بعدها ابن عبد الله. فغضب سيدنا علي وقال: والله لا أمحوك أبدا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول له: أرني مكانها، فدله عليها فمحاها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. هكذا يريد أن يعني يتفاوض، يريد أن يعظم البيت الحرام، أي صلح أنا سأستجيب له، وهو يعلم أن الله لن يضيعه، أن الله سينصره سبحانه وتعالى. ثم اشترط عليه سهيل بن عمرو شرطا، إنه من أتاكم منا مسلما يجب عليكم أن تردوه إلينا، ومع هدنة مدة 10 سنوات بين الفريقين. فالصحابة تعجبوا: كيف من يأتينا مسلما كيف نرده إلى المشركين مرة أخرى؟ طبعا والكلام ده ينطبق على الرجال دون النساء. فالصحابة تعجبوا من ذلك، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل بهذا، وهو يعلم أنه لن يرتد أحد من أصحابه راجعا إليهم، وأن من يأتي سيجعل الله عز وجل مخرجا، وهذه ثقة في رب العالمين سبحانه وتعالى. وبالفعل بينما هم يكتبون ذلك، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو اللي هو بيوقع مع النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيفة، وجدوه قد تفلت، كان مسلم وكانوا هم حبسينه في مكة، فتفلت منهم وجاء إلى المسلمين وألقى بنفسه بين المسلمين وقال: أنقذوني. سهيل ابن عمرو وجد ابنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب اللجوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسهيل بن عمرو قال: هذا أول ما أصالحك عليه، ده أول كلام، احنا لسه كاتبين اللي هيأتيك يرجع إلينا مرة أخرى وترده إلينا مرة أخرى وتسلمه إلينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: طيب يعني أترك لي هذا؟ يقول له: أبدا لا أتركه. فيظل هكذا حتى يرضخ النبي عليه الصلاة والسلام ويوافق على هذا، ويقول له: هو لك، خذه معك. وهنا يغضب المسلمون: كيف نرد من جاء يعني مسلما إلينا؟ ولكنهم ينظرون تحت أقدامهم ولا يعلمون ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ يقول له: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول له صلى الله عليه وسلم: بلى. يقول له: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يقول له: إني رسول الله يا عمر، إني رسول الله، ويعني معناها أن الله عز وجل لن يضيعني، وأنه سبحانه وتعالى سينصرني، وأني مؤيد من الله سبحانه وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا به يعقد هذا الصلح مع سهيل بن عمرو نائبا عن أهل مكة. وإذا بالأيام تمر، ويهرب أبو جندل ويأتي إلى المسلمين، وما هي إلا أيام، ويهرب أبو بصير أيضا كان مسلما ورده النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم يجتمعون في مكان معين، ويلجأ إليهم كل من أسلم ولا يستطيع أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام رعاية للاتفاقية وللصلح، فيكونون قوة. إذا بهم يعترضون تجارة قريش المسافرة والراجعة، فإذا بقريش أنفسهم يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم، أو ينشدونه الله والرحم أن خذ هؤلاء، لا نريدهم ولا نريد أن تتركهم، ونحن متنازلون عن هذا الشرط. ويفتح الله هذا الفتح على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله، وهو يعلم ماذا يفعل، وإن كان المسلمون يعني ينظرون إلى ظواهر الأمور، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما لا يعلمه غيره. تمر الأيام أيها الإخوة، وما هي إلا أشهر أو سنوات قليلة ويأتي فتح مكة. ولما جاء فتح مكة أسلم سهيل ابن عمرو ودخل في دين الله عز وجل مع أهل مكة، الذين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال: من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأمن الناس ودخلوا في دين الله عز وجل أفواج، أسلم وصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي؟ هو الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، ومات على إسلامه، فهو معدود في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مع الفارق بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبين الذين اتبعوهم بإحسان، بمعنى أن من سبق سبق، بمعنى أن من سبق من الصحابة له الأجر الأكبر عند الله عز وجل. طبعا كلهم صحابة وكلهم أجلاء، وما دام الإنسان قد أسلم فالإسلام يجب ما قبله. عمرو بن العاص كان كافرا ومحاربا للمسلمين، ولما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشترط يا رسول الله أن يغفر الله لي ما مضى؟ قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله. خالد بن الوليد ظل محاربا للإسلام والمسلمين، ولما شرح الله صدره للإسلام قبل الله عز وجل توبته وصار مجاهدا عظيما من فرسان الإسلام، وصار سيف الله المسلوم المسلول كما لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد أيها الإخوة، أسلم سيدنا سهيل ابن عمرو رضي الله عنه وصار من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرح ابناه عبد الله وأبو جندل بإسلامه فرحا شديدا، وصار يجاهد مع المسلمين حتى مع كبر سنه، وقالوا يعني كان كثير العبادة وكثير الصوم لله عز وجل، وكأنه أراد أن يعوض ما فاته وأن يعوض هذا الذي يعني فعله ضد الإسلام وضد المسلمين. ويلحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، تكون الصدمة على المسلمين شديدة، أعظم مصيبة مرت بالمسلمين على مدار التاريخ هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون: مهما أصابك من مصائب فتذكر مصيبتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، وقام رسول الله وقام سهيل ابن عمرو في مكة مثل مقام أبي بكر في المدينة. ما معنى هذا؟ العلماء يقولون، نرجع إلى الوراء قليلا، لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكسر ثنية سهيل بن عمرو، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له تتذكرون؟ قال له: لا أمثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا، لن أشوهه ولن أمثل بجثته أو بجسده ولو كنت نبيا، فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. وبعدين قالوا في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو، ولعله يعني أن يقف موقفا يسرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال له: دع هاتين الثنيتين ودعه خطيبا فصيحا بليغا، لعله أن يقف في يوم من الأيام في موطن يسرك يا عمر. وتمر الأيام وإذا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم تزلزل المجتمع المسلم، إذا بالمسلمين في المدينة يحصل لهم نوع من الذهول، حتى إن سيدنا عمر يعني يقول من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنق، إلى آخر هذا. وأهل مكة يحصل عندهم يعني نوع من الزلزلة، الناس حول مكة والمدينة بعضهم يعني يرتد. فإذا بأبي بكر الصديق في المدينة يقف خطيبا ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم يتلو الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فاستكان الناس، وقال سيدنا عمر كأني لم أسمعها من قبل، لكن نزلت السكينة على الناس. أهل التاريخ يقولون إن سهيل بن عمرو وقف في مكة مثل موقف أبي بكر في المدينة، يعني أوشك الناس أن يرتدوا وتأخذهم يعني يأخذهم الذهول من موت النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف فيهم مثل هذا الموقف. فكان أبو بكر في المدينة وكان سهيل بن عمرو خطيبا مفوها وقف في الناس وقال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، يعني يقول لهم استحيوا، يعني الناس سبقوكم إلى الإسلام وأسلمتم متأخرين، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتددتم عن دينكم. وخطب فيهم خطبة تشبه خطبة سيدنا أبي بكر في المدينة. قال المؤرخون وهذا هو المقام الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله لسيدنا عمر لعله يعني أن تراه في موطن يسرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلم الغيب الذي في غد لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني الله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يبقى لا يعلم الغيب إلا الله، لكن الله عز وجل أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب تأييدا له صلى الله عليه وسلم، ليتجدد إيماننا بكل موقف من هذه المواقف، فنقول من قلوبنا نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمر الزمان أيها الإخوة، ويتولى سيدنا عمر بن الخطاب الخلافة، ويحدث موقف يعني عجيب لسيدنا سهيل بن عمرو. في يوم من الأيام ذهب سهيل بن عمرو وأبو سفيان وجماعة من أشراف قريش ينتظرون الدخول على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي نفس الوقت جاء جماعة من السابقين الأولين من أهل بدر، صهيب الرومي وبلال بن رباح وعمار بن ياسر، من هؤلاء المسلمين الضعفاء اللي كانوا عبيد قبل ذلك وحررهم الإسلام، لكنهم شهدوا بدرا. ومكانة الصحابة اللي شهدوا بدر عند الله عز وجل غالية، النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة ذلك، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فما كان من سيدنا عمر إلا أنه أذن أولا لمن شهد بدرا، يعني في العرف العادي اللي كان متوقع من سهيل بن عمرو وأبي سفيان وغيره أنه يأذن للكبراء أولا، لكنه كان بدريا وكان يحب أهل بدر وكان يرفع من رفعه الله ويعظم من عظمه الله عز وجل، كلهم صحابة وكلهم أجلاء. يعني شوف ربك سبحانه وتعالى يقول إيه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني لا يستوي مع من أنفق بعد الفتح يعني فتح مكة وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صحيح السابقون الأولون دول لهم أجر كبير عند الله عز وجل، لكن هذا لا يقلل من شأن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالحاجب حاجب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ينظم الزيارات يعني يخرج فيأذن لأهل بدر هؤلاء الضعفاء ويترك هؤلاء ليدخلوا بعدهم. فقال بعضهم: ما والله ما رأينا مثل هذا اليوم، كيف يأذن لهؤلاء قبلنا وهكذا. فإذا بسهيل بن عمرو يقولون، وكان من أعقل الناس، يقول لمن معه من الأشراف هؤلاء الذين أجلوا، يقول لهم: إن كنتم قد غضبتم فاغضبوا على أنفسكم، دعي هؤلاء ودعيتم فأجابوا وأسرعوا وأبطأتم. الله أكبر، شوف الإنصاف، لم يغضب كغضبهم، وإنما قال لهم: أتعلمون يعني لما قدمهم عمر بن الخطاب؟ قدمهم لأنهم سبقوكم. أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنا رسول الله إليكم، هم سبقوا وأسلموا مبكرا ونحن تأخرنا. أسرعوا وأبطأتم. ثم هذا الباب الذي تتنافسون عليه، باب الدخول على الأمير، هم سبقوكم إلى ما هو أفضل من هذا. أنتم غضبانين على هذه المسألة وهذا الموقف، لا، هم سبقوكم إلى ما هو أفضل من ذلك، اللي هو السبق إلى الإسلام. ثم قال لهم: كيف إذا جئتم يوم القيامة إلى باب الجنة فأدخلوا قبلكم وتأخرتم أنتم؟ هكذا يريد أن يقول، كما قال ربنا: والسابقون السابقون، يعني من سبق إلى طاعة الله في الدنيا سبق إلى جنة الله عز وجل في الآخرة، وكلا وعد الله الحسنى. كان الحسن البصري لما يسمع هذه الكلمات ويرددها يقول: رحمه الله ورضي، يعني يترضى عن سيدنا سهيل بن عمرو ويقول: نعم، لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه، لا يسوي الله عز وجل بينهما. سهيل بن عمرو يقول لهؤلاء: والله لن تسبقوا هؤلاء إلا بالجهاد في سبيل الله، وترك المدينة وخرج إلى الشام مجاهدا في سبيل الله عز وجل بقية عمره، وقال: والله ما وقفت موقفا، يعني ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وقفت مثله ضد المشركين وحرب المشركين، وظل يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. استشهد ولده عبد الله في حياته، استشهد ولده عبد الله في حياته في معركة اليمامة وهم يقاتلون مسيلمة الكذاب، فاحتسبه عند الله، وكان يتمنى ويقول يعني: إن الشهيد يشفع في أهل بيته وسبعين من أهل بيته، وأرجو أن يبدأ ابني بي، يحتسبه عند الله عز وجل. ثم استشهد رضي الله عنه في معركة اليرموك، وقيل إنه مات بالطاعون، طاعون عمواس سنة 18 هجرية، فإذا كان هذا أو هذا فهي شهادة عند الله سبحانه وتعالى، ختم الله عز وجل بها لسهيل ابن عمرو، ومات معه ابنه أبو جندل في نفس هذا الطاعون، فلقي الله عز وجل شهيدا. رضي الله عن سيدنا سهيل ابن عمرو وابنيه أبي جندل وعبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى يوم القيامة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.